صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أكل الجراد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. وقال سفيان وأبو عوان وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى: 7 غزوات، أي بدون شك، رواه ولا فيها الشك، 7 غزوات أو 6، ورواه هؤلاء بالجزم 7 غزوات. هذا الباب في أكل الجراد، والجراد هو الطائر المعروف من الحشرات الطائرة التي وردت إباحتها في الشرع. والجراد يتكاثر بطريق البيض، يبيض ويترك بيضة على صخرة أو نحوها، ثم تنتشر انتشارا كبيرا. وقد ذكر الحافظ رحمه الله هنا فائدة في خلقة الجراد العجيبة، وأن خلقتها جمعت 10 من صفات 10 حيوانات. قال: وخلقة الجراد عجيبة، فيها صفة 10 من الحيوانات، ذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله: لها فخذا بكر وساقا نعامة وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. ومعنى هذه الأبيات قال: لها فخذا بكر، أي فخذاها كفخذي البكر أي البعير، لو تأملتها تشبهها في خلقتها. وساقا نعامة، الساق كساق النعامة في طوله ودقته. وقادمة نسر، وقادمة تثنية قادمة، والقادمة هي الريش الطويل الذي في طرف جناحي النسر، أي يقول ريشها كقوادم النسر، أي ريشه الطويل الذي يكون في طرف جناحه. وجؤجؤ ضيغم، والجؤجؤ هو الصدر، والضيغم هو الأسد، أي صدرها كصدر الأسد. حبتها أفاعي الرمل بطنا، أي بطنها كبطن الأفاعي في لينها واستطالتها. وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم، أي رأسها كرأس الخيل وفمها كفم الخيل. قال الحافظ: قيل وفاته، أي فات هذا الناظم، عين الفيل، إن عينها كعين الفيل، وعنق الثور، وقرن الأيل، والأيل هو الوعل نوع منه، وذنب الحية، أيوة هذا من العجائب في خلقتها. قال وهي صنفان طيار ووثاب، منها ما يطير ويطير المسافات الطائلة، ومنها ما يثب وثبا أي يقفز قفزا. وتكون بأعداد هائلة، حتى قال بعض منا سميت جرادا لأنها لا تنزل على شيء إلا جردته، أي تأكله وتفنيه. وقد شبه الله تعالى خروج الناس من قبورهم بالجراد المنتشر، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كثرتها. وقد جاءت أحاديث أن أصلها نثرة حوت من البحر، أي نخر حوت فتناثرت منه، وبعضهم يقول إنها تكون من الزبد الذي يقذفه البحر تتولد منه، فإنها في بعض الأحيان تكون غير موجودة ففجأة تظهر أعدادا بالمئات بل بالآلاف. وأما حكم أكلها فأكلها جائز بإجماع أهل العلم، إنما بعضهم منع ما مات منها حتف أنفه، قال يجوز أكل الحي منها، أما ما مات أخذ ميتا فلا يؤكل، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأكثر العلماء على خلافه، ويبيحونها حية وميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف فيه، روي مرفوعا وروي موقوفا على ابن عمر وهو الصحيح، ولكن له حكم الرفع. أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، فالحي منها ما أخذ حيا ثم مات عند الإنسان هذا يجوز أكله بإجماع العلماء، وما أخذ ميتا مات حتف أنفه فيجوز عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح لهذا الحديث، أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فهي حلال سواء أخذت حية أو أخذت ميتة. والجراد لا يذكى كالسمك الذي لا يذكى، بل أخذه تذكيته، فسواء تركه حتى يموت، سواء غطسه في ماء حتى انخنق ومات فيه جائز، أو أنضج ماء نضيجا ثم ألقاه إليه ليطبخه فيه مباشرة، أو ألقاه على النار ليشويه مباشرة، فهذا جائز وليس هذا من تعذيبه المنهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، وهذا يلقيها في النار لا ليعذبها ولكن ليطبخها وليصلحها. فبأي طريق حصل ذلك تحل، سواء وضعها في مكان حتى ماتت، أو غطسها في ماء، أو ألقاها في ماء مغلي، أو رماها في النار مباشرة ليشويها فيها، فهذا حلال فيها. وهذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله دليل ذلك، دليل جواز أكلها، وأنهم أكلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هل يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها معهم؟ هذا ظاهر الحديث، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، فقول نأكل معه لأنه يأكلها معهم، لأن بعضهم قال إنما المعية هنا للغزو، أي غزونا معه ونأكل الجراد، لكن لو تأملت الحديث تجد أن مع كررت مرتين، بعد ذكر الغزو وبعد ذكر أكلها، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، ثم قال كنا نأكل معه الجراد. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها معهم أو أكلوها معه كما هو تعبير الحديث. فجعل الصحابي رضي الله عنهم رضي الله عنه أكلهم لها تبعا لأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكلوها معه، وهذا هو المعروف من التعبير. فإذا يقال أكلنا مع فلان لأنه هو الرأس في الآكلين وهم أكلوا معه، حججنا مع فلان، سافرنا مع فلان، أي أنه شاركهم في ذلك وكان هو أول من فعل ذلك. إن جاءت أحاديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل، حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب له قال هو أكثر جند الله لا آكله ولا أحرمه، وهذا الحديث ضعيف. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، فسئل عن الجراد فقال كذلك. فكل هذه الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله أسانيدها ضعيفة، ومنها ما اختلف في وصله وإرسالك الحديث الأول في سنن أبي داود. وهذا الحديث الذي هو في الصحيحين يدل على خلافها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها والصحابة أكلوها معه. أيضا هنا ذكر فائدة الحافظ نقلا عن ابن العربي رحمه الله قال ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد، لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي الذي هو عارضة الأحوذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض أي سام. قال الحافظ رحمه الله وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه. قل إن ثبت أن ذلك الجراد الذي في الأندلس فيه سم فليستثنى لأحاديث كثيرة فيها النهي عن الضرر، وإلا فالأصل هو حل أكله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.